الليل خاصة. قال وما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السرى، أليس كذلك؟ قال ما السرى. الزركشي قال السرى هو سير الليل خاصة، هذا واضح، لكن ما هذه، ما معناها؟ قال ما استفهامية، يعني يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم من جابر عن سيره بالليل وإتيانه. صبح لكم، لهذا استغرب. أي قلنا وما استفهامية، أي أي شيء أسرى بك، يعني ما الذي أسرى بك في الليل؟ صبح لكم، يعني ما الذي أسرى بك في الليل المتأخر يا جابر؟ قال سأله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سأله لعلمه أن من يأتي ليلا، هذا كلام الزركشي نكمل، سأله أن من يأتي ليلا لا يأتي إلا لحاجة، لا يأتي إلا لحاجة أكيدة، لأنكم تعلمون أنه لا يأتي رجل في آخر الليل يطرق عليك الباب ويأتيك إلا بسبب ماذا؟ لا بد أنه يوجد عنده أمر مهم دعاه إلى أن يأتيك في هذا الليل، وإلا كان يستطيع أن يؤخر هذا الأمر إلى النهار، لكن لما جاء وطرق عليك هذا الباب في آخر الليل دل ذلك على أن الأمر لا يحتمل التأخير. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من إتيانه في آخر الليل فسأله، لأن هذا الأمر أتى بك فلا بد أن تبين لي ما الأمر الذي هذا جعلك لا تؤخره إلى الغد. وضح لكم؟ قال وفيه طلب الحاجة بالليل من الإمام لخلاء موضعه وستره، يعني يجوز للإنسان أن يطرق باب الإمام يعني الحاكم بالليل إذا دعا الأمر، أو يطرق باب العالم، أو يطرق الهاتف على العالم إذا دعا الأمر. بعض الأحيان ربما يتصل الإنسان في آخر الليل لحاجة دعته إلى هذا الاتصال، لماذا؟ لأن الأمر لا يحتمل أن يؤخر هذا الأمر إلى أن يؤخره إلى النهار، فلهذا يضطر أن يتصل بهذا العالم بالليل حتى يبين له ماذا؟ المسألة، وإلا أدى ذلك إلى أن هذا الرجل يستطيع أن يسأل وأخر. ولهذا قال الزركشي فيه هذه الفائدة العظيمة التي تبين عظم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقبل أن يأتيه إذا كان الأمر يدعو إلى ذلك. اقرأ.
قوله ما هذا الاشتمال، كأنه استفهام منكر.
انتبه، ما هذا الاشتمال، ما هذا الاشتمال، لأن جابر ماذا قال؟ قال فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فماذا فعل؟ قال فاشتملت به وصليت إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الثوب ضيق، إذا ركعت انفتح من أمامه، أو سجد انفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآني أحاول أن أهتم بهذا حتى لا تخرج العورة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الاشتمال يا جابر، فكأنه استفهام إنكار، يعني يستفهم وينكر عليه. كأني مثال ذلك، إذا ترى إذا رأيت رجل يشرب بالشمال فتقول له تشرب بالشمال، هذا سؤال، لكن هذا استفهام إنكاري، تنكر عليه كيف تشرب بالشمال، أما تعلم أن الشرب بالشمال حرام؟ واضح لكم؟ فهذا استفهام إنكاري.
قال الخطابي
هذا في شرحه للبخاري.
الاجتمال الذي ينكره هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده.
قال الخطابي الاجتمال الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على جابر ليس لأنه اجتمال عادي، لا، لأنه أدار الثوب على بدنه، فهذا هو اجتمال الصماء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت يده مستقيمة لا يستطيع أن يضع يده على صدره. لكن هذا الكلام غير صحيح أو فيه نظر. لماذا؟ قال
قل كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجه.
بينت لكم ما معنى الصماء، كأنه أخذه على تفسير الصماء. ما هي الصماء؟ أن يلف الثوب على جسده، فإذا لف هذا الثوب لا يستطيع أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، ولا يستطيع أن يضع يده على صدره، ولا يستطيع أن يرفع يده عند الركوع. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن اشتمال الصماء، بل ربما إذا سقط ما قف، لأنه لا يستطيع أن يقوم، إذا سقط لا يستطيع أن يقوم، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاشتمال. الخطابي فسر هذا الاشتمال الذي كان على جابر باشتمال الصماء، لكن الحافظ أنكر هذا فقال
لكن بين مسلم في روايته أن
مسلم بين هذا في روايته في رقم 10 و3000.
لكن بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقا.
قال ليس لأنه التف به، لأنه لو كان التف به إذن هو واسع وطويل، لكن العلة هي أن الثوب أصلا ضيق، فلضيقه كان يريد أن يشتمل به فما استطاع، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال
وأنه خالف بين طرفيه وتواقص، أي انحنى عليه.
قال كان ضيقا وأنه خالف بين طرفيه، خالف بين طرفي الثوب وتواقص. ما معنى تواقص؟ أي انحنى، يعني انحنى على الثوب هكذا. لماذا؟ ليمسكه بعنقه، وضع الثوب هكذا تحت العنق وفعل هكذا وهو يصلي حتى لا يسقط عنه رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا، ما الذي حملك على هذا الأمر يا جابر؟ الثوب ضيق ولضيقه، لأنه لو كان واسع لأخذه وألقاه على عاتقيه، لكن لضيقه أخذ طرف هذا وطرف الآخر ووضعه تحت عنقه، وتواقص أي انحنى عليه حتى يمسك هذا الثوب عن السقوط. هذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه أنكر عليه اشتمال الصماء. فرحم الله الإمام الخطابي، لو انتبه لرواية الإمام مسلم لعرف ما سبب إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لجابر. وضح لكم؟ فقال
كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصف ساترا فانحنى ليستتر.
وضح لكم؟ لأن هذا الثوب لضيقه وقصره أخذه فانحنى عليه حتى يستر هذا البدن، لأنه ضيق فاضطر إلى أن ينحني ويضعه هنا ثم يستتر به. فقال
فأعلمه صلى الله عليه وسلم بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعا.
جابر فعل ذلك لأنه يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه منه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، كيف أصلي أنا ما معي إلا هذا الثوب الضيق، إن اتزرت به ظهر العاتقان، وإن وضعته ما توجد طريقة إلا أنني أضعه على هذين العاتقين ثم أحاول أن أمسك به قدر المستطاع لضيقه فأنحني عليه حتى لا تخرج العورة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بين له بأن ذلك يا جابر إذا كان الثوب واسع لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، أما إذا كان الثوب ضيق قال
فأما إذا كان ضيقا فإنه يجزئه أن يتزر به
فإنه يجزئه أن يتزر به. لماذا؟ لأنه ضاق، وهذا يؤدي إلى الانشغال في الصلاة، لأنه إذا بدأ يمسك الثوب ثم ينحني عليه ثم إذا ركع وربما تخرج العورة. قال يا جابر هذا محله متى؟ هذا إذا كان الثوب واسع خذه وضعه على عاتقيك وصلي وأنت مرتاح مطمئن. أما إذا كان الثوب ضيق فاتزر به ولا عليك من ستر العاتقين، لأن ستر العاتقين ليس بشرط وهو واجب، وليس العاتق عورة، بل يجب أن يستر إذا كان الثوب واسع. أما إذا كان الثوب ضيق فلا حرج عليك ولا ضيق، ولا يضرك ذلك ولا كره في ذلك، حتى لا كره في ذلك. لماذا؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
طيب ستر العورة
لا شك واجب، لا شك أن العورة أغلظ، والآن هذه عورة والعاتق ليس بعورة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بستر العورة وترك ما هو ليس بعورة. شرطية في العورة؟ أي شرطية؟
ستر العورة شرط.
ما الدليل؟ ذكرنا هذه المسألة وانتهينا منها، أنت ما حضرت درس؟ إذن ما في دليل على نفي الصحة، وضح لك؟
لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالإعتذار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به.
قال لأن القصد الأصلي، ما هو المأمور به في الصلاة؟ الأصل به ستر العورة، هذا هو المأمور به في الصلاة. قال وهو يحصل بالإعتذار، إذا اعتذر الإنسان ستر عورته، وسنبين العورة من أين والخلاف في ذلك. فإذا اعتذر الإنسان حصل هذا الستر، ولا يحتاج إلى هذا التواقص والانحناء حتى تمسك هذا الثوب الضيق. لماذا؟ لأن هذا مغاير إلى الإطمئنان في الصلاة، ومغاير للخشوع، ومغاير للاعتدال، فتضيع على نفسك أمور كثيرة بسبب أنك تريد أن تستر العاتقين، فتؤدي إلى تفريغ أمور كثيرة. واضح لكم؟ قال
قوله كان ثوب كذا لأبي ذر،
انتبه، كان ثوب، وضح لكم بالرفع. قال
كذا لأبي ذر كلمة الرفع على أنها كان تامة،
انتبه، كان التامة لا تحتاج إلى خبر، واضح؟ كان التامة لا تحتاج إلى خبر، أما كان الناقصة هي التي تحتاج إلى خبر. كان ثوب، سأبين هذا، هذه قال كان تامة، هذه ما تحتاج إلى خبر. أما الناقصة بأن تقول كان زيد قائما، لو حذفت قائم هل يصلح؟ ما يصلح الكلام، كان زيد ناقص الكلام، لهذا قالوا ناقصة، أي ناقصة تحتاج إلى خبر يتمم لها هذا المبتدا، وإلا كان زيد وتسقط ما يصلح. أما كان ثوب قالوا هذا من باب كان التامة، قلت وهي التي لا تحتاج إلى خبر، وهي التي لا تحتاج إلى خبر، بل تكتفي برفع مرفوعها، يعني هذه تكتفي برفع مرفوعها على أنه ماذا؟ على أنه فاعل، لأنه كما سأبين، برفع مرفوعها على أنه فاعل، بمعنى على أنه فاعل، بمعنى وجد ثوب، وضح لكم؟ ضع مكان كان التام ماذا؟ وجد. فإذا شعرت أن الكلام استقام هذه هي كان التامة، أما إذا لم يستقيم كان الناقص. فكان التامة لا تحتاج إلى خبر، تكتفي بماذا؟ بمرفوع، بأنها ترفع الفاعل، تضح لكم؟ قال القسطلاني في المجلد الثاني في 20 في صاد 20 واعترضه. العجيب انهم ابن حجر والعيني وكذلك الزركشي كلهم قالوا كان هنا تاما، لكن قسطلاني قال هذا الكلام نقلا طبعا عن من؟ عن البدر الدماميني. اعترض هذا كما سأبين لكم، اكتب، اعترض على ان هنا كان تاما، قال لا هنا ما يصلح ان تكون كان تاما. واعترضه البدر الدماميني يعني اعترض ماذا؟ اعترض ان تكون كان هنا تاما، وضح لكم؟ فقال الاقتصار على ذلك لا يظهر، الاقتصار على ذلك لا يظهر، يعني ما معنى وجدته؟ ما له معنى هنا؟ اذا كان لا تصلح ان تكون تام. قال الاقتصار على ذلك لا يظهر، واي معنى لاخباره، واي معنى لاخباره بوجود ثوب في الجملة، واضح لكم؟ وأي معنى لإخباره بوجود ثوب في الجملة؟ فينبغي أن يقدر ما يناسب المقام. انتهى كلامه. يعني لابد أن نقدر هنا، فماذا نقول مثلا؟ نقول كان ثوب قد ضاق، واضح؟ نقدر مثلا، وإلا ما يصلح أن تكون هنا كان كما ذكر.
ولغيرهما بالنص أي كان المشتمل به ثوبا،
ولغيرهما بالنص، واضح لكم؟ كان المشتمل به ثوبا، واضح إعراب ثوبا، إعرابها خبر.
زاد إسماعيل ضيقا،
كان ثوبا، كان ثوبا ماذا؟ ضيقا.
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد،
مسدد قال الحافظ في تهذيب التهذيب في المجلد العاشر في 98 مسدد ابن مسرهد ابن مسربل البصري الأسدي أبو الحسن الحافظ، وزعم منصور الخالدي، وزعم منصور الخالدي أنه عرف ريد خلاص، وزعم منصور الخالدي أنه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل، اسم عجيب، ابن أرندل ابن مرعبل ابن أرندل ابن سرندل ابن عرندل، ما شاء الله، ابن مساندة، ولم يتابع عليه، ما تبع على هذه الزيادات التي ذكرها، واضح لكم؟ واكتفى الحافظ بما ذكر إلى مسربل البصري، واضح لكم؟ أما هذه الزيادات قال ما تابعه أحد عليها، وهذا من دقة الإمام الحافظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال حدثنا
قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حاتم عن سهم قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قوله حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، وسفيان هو الثوري، وابو حازم هو ابن دينار
سلمة ابن دينار. حازم هو سلمة ابن دينار. انظروا الى عظم هذا الحديث وما فيه، كهيئة الصبيان رضي الله عنهم وارضاهم، وهم من؟ وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لضيق ما معهم من العيش في الملبس والمأكل. وسهل
وسهل وابن سعد. قوله كان رجال، التنكير فيه للتنوير.
قال كان رجال، رجال نكر، قال التنكير فيه
للتنوير، وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك وهو كذلك.
يعني كان رجال نكرة، يعني كان بعضهم ماذا؟ كالهيئة التي ذكرها، وكان بعضهم بخلاف ذلك، يعني ما كان الجميع. قال
ووقع في رواية أبي داود رأيت الرجال، واللام فيه للجنس فهو في حكم النكرة.
رأيت الرجال يعني دون ماذا؟ النساء. قال فهو في حكم النكرة.
قوله عاقدي أزرهم على أعناقهم في رواية أبي داود
عاقدي
أزرهم على أعناقهم في رواية أبي داود من طريق وكيع عن الثوري عاقدي أزرهم في أعناقهم.
انتبه، هناك عاقدي أزرهم على أعناقهم. قال وأما في رواية أبي داود من طريق وكيع عن الثوري عاقدي أزرهم في أعناقهم من ماذا؟ قال
من ضيق الأزر،
لأنها كانت ضيقة فكانوا يعقدوها كالصبيان.
ويؤخذ منه أن الثور إذا أمكن الالتحاق به كان أولى من الانتزاق، لأنه أبلغ في
التستر. قال ويؤخذ منه أن الثوب إذا كان ليس كالذي مع جابر ضيق لا يستطيع أبدا، لا، إذا كان يستطيع أن يلتحف به ولكن هو ضيق لكن يستطيع، قال هذا أولى أن يلتحف به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينكر عليهم ويقول لهم اتزروا، بل تركهم على نفس الهيئة، فدل هذا على أن الإزار لم يكن ضيق كما في حديث جابر، بل هو أوسع. وضح لكم؟ فهذا الالتحاق أولى من الائتزار. هذا أولى متى يكون؟ إذا كان الثوب ضيق ويستطيع أن يلتحف به، أما إذا كان واسع ليس هناك أولى بل يجب أن يلتحف به. وضح لكم؟ هنا كان أولى من الائتزار. لماذا؟ لأنه أبلغ في ماذا؟ في التستر، لأن التستر يبدأ من العاتقين إلى أسفل. وضح لكم؟
قوله وقال للنساء، قال الكرماني فاعل، قال هو للنبي
أكمل لا تقل،
قال الكرماني فاعل، قال هو للنبي صلى الله عليه
وسلم، فاعل قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لكم؟ الكرماني قال وقال للنساء، مقول من هذا؟ هو مقول النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال الكرماني قال الكرماني فاعل قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، كذا جزم به. من الذي جزم؟ الكرماني. قال
وقد وقع في رواية الكشميهني ويقال للنساء،
وقع في رواية الكشميهني ويقال للنساء. من القائل؟ قال
وفي رواية وكيع فقال قائل يا معشر النساء،
فقال قائل، انتبه هناك وقال للنساء، جاء الثانية ويقال للنساء، في رواية ثالثة فقال قائل يا معشر النساء.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول
يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول للنساء ذلك بأن لا يرفعن رؤوسهن قبل أن يستوي الرجال قياما. واضح لكم؟
ويغلب على الظن أنه بلال.
قال ويغلب على الظن أن القائل المبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ بلال. طبعا هذا ليس من باب التخرص بل هو من باب غلبة الظن، لأن الغالب أن بلال هو المؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهن.
قال لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك، أي بسبب أنهن يقمن مع الرجال من الركوع أو من السجود، لأن المرأة إذا قامت والرجل لا زال راكع ربما هذا الرداء مرتفع والعورة ظاهرة فترى عورة الرجل، فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يرفعن رؤوسهن حتى يقوم الرجال من باب دفع المفسدة. واضح لكم؟
وعند أحمد وأبي
عند أحمد برقم 26,826,000.
وعند أحمد وأبي داود التصريح بذلك
وأبي داود برقم 46,800 وهو في صحيح أبي داود رقم 57,700. ماذا عندهما؟ قال
التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر ولقبه فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال
حتى يرفع
الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال.
انتبه، قال في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فلا ترفع رأسها من؟ أي النساء، حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال. إذن هذه العلة واضحة. قلت وفي بدايته قالت أسماء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، في بداية هذا الحديث الذي ذكره من رواية الإمام أحمد وأبي داود، من كان منكن تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها إلى آخر الحديث، حتى يرفع الرجال إلى آخر الحديث الذي ذكره عن الإمام أحمد. قلت وفي هذا التصريح بأن قائل ذلك هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ في تصريح حديث أسماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا. إذن الذي ذكره الحافظ من أن القائل من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم جزما، وأما بلال ربما بلغ أو من كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بلال أو غير بلال، لأنه ليس هناك دليل صريح واضح بأن بلال هو المبلغ أو القائل.
ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل.
قال ويؤخذ من أنه لا يجب التستر من أسفل، يعني أسفل الركبة لا يجب التستر، لأنه لو كان واجب لأمرهم. واضح لكم؟ لأنهم إذا ركعوا ارتفع الثوب، فلا شك أنه يخرج ما أسفل الركبة، هذا جزمة. لو كان هذا تستر، التستر واجب لقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن ألقوا ما على أكتافكم من هذه الأردية والثياب واتزروا بها، فدل هذا على أنه لا يجب التستر أي من أسفل الركبة. وضح لكم؟ ما أسفل الركبة لا يجب التستر. يعني إذا صلى الإنسان وقد رفع الثوب إلى هنا هل صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لأن ما أسفل الركبة ليس فيه دليل أصلا حتى نلزم الناس، وإن كان التستر أفضل. ويؤيده هذا الحديث، لأنه لو كان شرط أو واجب لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال لهم اتركوا العاتق واتزروا حتى تستروا العورة المغلظة وتستروا ما أسفل الركبة. قلت قال القسطلاني في شرحه في المجلد الثاني في 21 واستنبط يعني من قوله صلى الله عليه وسلم يعني من قوله صلى الله عليه وسلم لا ترفعن رؤوسكن إلى آخر الحديث، استنبط منه ماذا؟ قال استنبط منه النهي عن فعل مستحب خشية ارتكاب محذور، خشية ارتكاب محذور، لأن متابعة الإمام من غير تأخير مستحبة، أليس كذلك؟ متابعة الإمام من غير تأخير مستحبة، فنهى عنها أي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر. انتهى كلامه، يعني للعلة التي ذكرت وهي حتى لا يرين عورات الرجال. فقد يترك المستحب في مقابل ماذا؟ الواجب، أو في مقابل خشية الوقوع في محرم. فإذا كان الإنسان، وهذا من دقة الفقه عند العلماء رحمهم الله، هذا الإنسان الفقيه لابد أن يكون دقيق. أنا ربما إذا قمت بفعل مستحب أقع في محذور أكبر، ربما هذا يغلب على ظني، فماذا أفعل؟ أترك هذا المستحب خشية أن يؤدي ذلك إلى فتنة. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يطبق سنة مستحبة وأتى إلى أناس ما يعرفه أصلا، فما يأتي هكذا يباشرهم، لا، يحاول أن يعلم الناس ويتدرج معهم ثم يطبق هذه السنة عملية، لأن هذه السنة ربما تؤدي إلى مفسدة عظمى بأن يطرد هذا الرجل ولا يصدق وأمور كثيرة، لكن يتدرج معهم حتى تظهر هذه السنة. ولا يعني ذلك أنها تنجر السنة بسبب هذه الأمور، كلا، لكن نحن نعني بأنه إذا جاء إلى قوم لا يفهم أبدا عليه أن يتدرج معهم في بيان السنة حتى يقتنعوا أولا ثم يبدأ معهم. وضح لكم؟ حتى لا يقع في فتنة أعظم. أما إذا كان قد مر إلى مكان ولا يعلم الناس، فلا شك أن تطبيق السنة أولى من الترك، لأن السنة لن تظهر إلا بالأفعال. قال
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلاة بالجبة الشاملة. وقال باب الصلاة بالجبة الشاملة
الشامية.
وقال الحسن في الثياب يسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر رأيت الحمرية يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول
وضح لكم ما صبغ بالبول، وسيأتي هذا.
وصلى عليه في ثوب غير مقصور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال يا مغيرة خذ الإدارة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت.
هذا هو الشاهد، وعليه جبة شامية. فقال باب الصلاة في الجبة الشامية. من أين استدل الصلاة والبحث ماذا؟ لأن عليه جبة شامية، لأنه يتوضأ وسيصلي، فدل هذا على جواز الصلاة. وضح لكم؟ هذا أولا. ثانيا إذا جاز لبس هذه خارج الصلاة يجوز أن يلبس هذا اللباس داخل الصلاة، لأن إذا كان هذا حرام خارج الصلاة فمن باب أولى أن يكون داخل الصلاة. فلما لبس هذا النبي صلى الله عليه وسلم أولا دل على جوازه، ثم هنا دل على أنه يتوضأ. يتوضأ لماذا؟ لأنه سيصلي.
فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. قوله باب الصلاة في الجبة الشامية، هذه الترجمة محفوظة لجواز الصلاة في ثياب الكفار.
انتبه، الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب هذا ليس لذات الجبة الشامية، بوب ذلك لأنه يريد أن يبين باب جواز الصلاة في ثياب الكفار. هل يجوز للإنسان أن يصلي في ثياب الكفار التي صنعها الكفار أو لا بد أن تكون من صنع المسلمين؟ الجواب يجوز للإنسان أن يصلي من ثياب صنعها الكفار، وهذا ملاحظ في زمانه. إذن هذا الذي أراده الإمام البخاري، باب جواز الصلاة في ثياب صنعها الكفار، وهي ثياب الكفار، لكن سنبين مسألة مهمة تندرج عن ذلك. قال
هذه الترجمة محفوظة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها.
ما لم يتحقق نجاستها، إذا تحققت النجاسة لا تجوز الصلاة. وضح لك؟ الأصل أنها ليست نجسة، أما إذا تحققت وغلب على ظنك أنها نجسة فلا شك أنه لا يجوز الإنسان أن يصلي في ثياب نجسة. فأراد الإمام البخاري أن يقول يجوز الصلاة في ثياب الكفار إذا علم الإنسان وتيقن وتحقق من طهارتها، أما إذا تحقق من نجاستها فلا يجوز له أن يصلي فيها إلا بعد أن يغسل هذه النجاسة.
وإنما عبر بالشامية مراعاة لفظ الحديث.
قال عبر بالشامية كما قلت لكم ليس لذات الشامية بل للفظ الحديث، لأن الحديث في جبة شامية فأراد أن يعبر بنفس اللفظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإلا هو يريد أن يثبت لك هل يجوز لك أن تصلي في ثياب الكفار أو لا تجوز. هذه مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها.
وكان الشام الزام.
قد يقول قائل جبة شامية ما الفائدة منها؟ الفائدة أن هذه البلاد كما سيذكر الحافظ كانت كافرة، لأنه قد يرد على نفسها الشام مسلمة وحديث كثيرة في الشام. نقول هذا قبل أن يسلموا، لأنه لو كان هذا بعد إسلامهم ما بحث البخاري فيه وما بوب عليه، ما الفائدة من تبويبه؟ لأنه لا شك في جواز أن يلبس الإنسان لباس صنعه المسلم، لكن أراد أن يثبت بأن الشام كانت في ذاك الوقت كافرة، وكانت هذه الجبة قد أتت من تلك البلاد الكافرة ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا اللباس لا يجوز لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. قال
وكان الشام ذات دار كفر.
وكانت الشام دار كفر، كانت الشام حين ذاك الوقت دار كفر. قلت وهذا بشرط ألا تكون هذه الثياب شعارا للكفار. انتبه، إذا كان هذا اللباس شعارا للكفار مما يعرف به الكافر فلا يجوز الإنسان أن يلبس هذا الثوب. واضح لكم؟ أن يضع الجرافتة مثلا، هذا من لباس من الكفار، واضح لا يجوز أن يلبس هذا لأنه فيه تشبه بالكفار. فلا بد أن يكون هذا الثوب ليس فيه ماذا؟ شهرة للكفار، يعني إذا رأك الإنسان لا يظن أنك كافر أو مسلم، أن هذا يشتهر بين الكفار. إذا كان شعار الكفار كما قال العلماء فإنه لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ قلت وذلك لحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، وهذا للرجل والمرأة سواء، انتبهوا، شرع جاء للمرأة والرجل سواء، لا يجوز التشبه بالكفار هذا أولا، ثم لا يجوز أن يلبس الإنسان لباس اشتهر عند الكفار ويعرف به الكفار. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، وسنبين إن شاء الله هذا إذا وصلنا في كتاب اللباس، ما معنى المعصفر، ونبين لكم خلاف أهل العلم والراجح. فقال هذا الشاهد: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إذن الجبة الشامية ليست من شعار الكفار، لأنها لو كانت من لباس وشعار الكفار لما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محاشاة، لأنه لما رأى على عبد الله بن عمرو هذا الثوب وهو شعار الكفار نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبس، حتى جاء التشديد بحرق هذا الثوب حتى لا يقع في قلبه حب وموالاة للكفار، لأن الظاهر يؤثر على الباطن، هذا لا شك فيه، هذا مما لا شك فيه بين العقلاء. لهذا تجد من نفسك إذا لبست ثوب بلون معين وكان معك رجل آخر بخلاف الناس قد لبس نفس الثوب، تجد نفسك تنجر إلى هذا الرجل لأنه قد شابهك في الملبس، وربما هو من جنس وأنت من جنس. لماذا؟ لأن الظاهر يؤثر على الباطن. لهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار أولا، لأنه قال: من تشبه بقوم حشر معهم، ونهانا ثانيا وأمرنا ثانيا بمخالفة الكفار، أمرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وخالفوا اليهود، فقط لمجرد المخالفة، وضح لكم؟ وأحاديث كثيرة جاءت في مخالفة اليهود والنصارى، لماذا؟ حتى يتميز المسلم بعزه وبإسلامه وبشعاره، يعتز بأنه يلبس الثوب الإسلامي الذي أراده الشرع، لا يفتخر بهذه الألبسة الغربية الكافرة. فنهانا الشارع عن التشبه بالكفار. ومن العجب أنك تجد بعض الدعاء يلبس هذا اللباس ويخرج أمام الناس ولا يبالي، وكأن الأمر يعني عادي، بل بعضهم من جرأته قال: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان للبس هذه الأجرافتة هذه، قال: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عائش، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من اليهود والنصارى، لهذا سيقلدهم مثلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار يخشوه من مسيرة، كما جاء في الحديث، مسيرة شهر. هذا أنت الذي تخاف من الكفار وترتعب، بل ربما تبول في مكانك تقلدهم خوفا منهم. أما لو كان الإسلام بحق في قلبك وتعتز بإسلامك لقلت: والله بثوبي أعتز لأن الإسلام أراد مني ذلك. أما تميع الدين من أجل مساواة ومسايرة الكفار فهذا ليس في شرع الإسلام أبدا، بل الإسلام عزيز وسيبقى عزيز بعز عزيز أو بذل ذليل. لهذا نهانا الشارع وبين لنا أن المسلم له لباس خاص به يعتز بإسلامه ويظهره للناس. قلت: وهذا الحديث رواه الإمام مسلم برقم 77 و2000، وكذلك لأحاديث النهي عن التشبه بالكفار، وكلكم يعلم هذه الأحاديث ذكرت ما مضى، وأحاديث مخالفة الكفار، والذي بالإشارة يفهم. فلهذا افهموا أن هذه الألبسة التي هي شعار الكفار لا تجوز. فإذا صلى الإنسان بهذا اللباس وكان يستر العورة الصلاة ستأتي، سيأتي هذا البحث إن شاء الله، سأبين هذا البحث في الصلاة في السراويل، سنتكلم على هذه المسألة في التفصيل هناك ونبين هذه المسألة إن شاء الله حتى لا نستعجل.
وقد تقدم في باب المسح على الخفين أن في بعض طرق حديث المغيرة أن الجبة كانت صوفا وكانت من ثياب الروم، ووجه دلالتهم أنه
الجبة كانت من الصوف وكانت من ثياب الروم، كانت من ثياب الروم.
ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لبسها ولم يستقصد.
عرفتم؟ يعني وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس هذه الجبة لم يستفصل من ماذا صنعت وهل هي كذا وكذا، لبسها، فدل هذا على ماذا؟ على جواز لباس هذه الثياب. واضح لكم؟ لا، قلنا هذا ليس شعار، لأن هذا اللباس يعني منتشر بين المسلمين والروم، هو لباس المسلمين، هذه الجبة أصلا لباس للمسلمين، لكن من الذي يصنعها؟ الكفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنهم هذه الألبسة ويتبادل هذه الألبسة، لكن هي ليست شعار لهم يشتهروا بها، بخلاف إذا كان شعار لهم هنا تجب المخالفة. لكن البحث إذا كان هذا اللباس يلبسه جميع الناس وليس شعار لهم.
وروي عن أبي حنيفة تراويح الصلاة فيها إلا بعد الغسل.
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال بأن الصلاة تكره فيها إلا بعد أن يغسل هذا الثوب، لأنه قد يكون نجس، وضح لكم؟ لكن الإمام البخاري أبدا بيّن بأن الصلاة تجوز ما دام لم نتيقن النجاسة كما سأبين.
وعن مالك
ان
فعل
ان يدرك الوقت، الامام مالك قال لا، اذا فعل ذلك ولبس من لباس الكفار، يعني هذا الثوب اتاه من الكفار مباشره ولبسه وهو ما يعلم هل هو طاهر او نجس، قال يعيد اذا كان في الوقت، اما اذا كان بعد الوقت فلا يعيد. وهذا معروف عند الامام مالك، وان كانت هذه القاعده قويه عند الامام مالك في مساله ان الصلاه اذا كانت باطله يعيد في الوقت، وضح لكم؟ أما بعد الوقت فلا إعادة. والمسألة فيها تفصيل من جهة الشروط والواجبات والأركان، وإذا كان الإنسان جاهل أو ناسي، وهذا قد فصلته لكم. لكن هذا القول غير صحيح لأنه يعيد وأن الصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الجبة ولم يستفصل، وسيأتيكم أثر من الصحابة كما سيأتي. قلت وهذه المسألة ترجع إلى تعارض الأصل والظاهر. انتبه، إذا تعارض معك أصل وتعارض معك ظاهر أيهما تقدم؟ الأصل. إذا كنت الأصل كمتيقن منه وهذا الظاهر ما وصل بك إلى أن يزيل عنك هذا الأصل، فأيهما تقدم؟ الأصل، لأن الإنسان قد يكون على وضوء ثم يبدو له من ظاهر أنه من ظاهر أمر من الأمور أنه أحدث، لكن الأصل باقي وهو يقين، فاليقين لا